الحرب الإلكترونية للتصدي لأي هجوم سيبراني. اعتبر أيضا أن الاستخدام المنسق والقوي لأنظمة الحرب الإلكترونية المحلية من المميزات المهمة لهذه المناورات، كما أن تنفيذ عمليات التشويش الإلكتروني على الطائرات المسيرة المعادية والسيطرة على من كانت أحد التمارين الناجحة في هذه المرحلة من المناورات. اللواء عبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش الإيراني قال أيضا أن منظومات الدفاع الجوي ذات أهمية قصوى تعتبر من أهم الأولويات بالنسبة للقوات المسلحة، وعندما تكون هذه المنظومة قوية وجاهزة وتفي بعملها فإنها تعطي تشجيعا قويا ومهم. إذن تعتبر جميع منظومات الكشف والرصد والتتبع والاشتباك التي تم استخدامها من قبل وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش وحرس الثورة في هذه المناورة محلية الصنع، وصنعت على يد المتخصصين الإيرانيين في القوات المسلحة والصناعات الدفاعية للبلاد. إذن نحن أمام تطور كبير لهذه الصناعات. عبد الحسين شريخي معنا من العراق. أخي عبد الحسين السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم أستاذ أحمد، تحياتي لك، تحياتي لمستمعيك الكرام، تحياتي إلى كادركم الكريم من المخرج إلى جناب حضرتكم الكرماء. أستاذ أحمد، لو نظرنا للموضوع المناورات الأخيرة للجمهورية الإسلامية، يجب أن يفهم كل العالم بأنه رسالة قوة، يعني الجمهورية الإسلامية من حيث التوازن العسكري، التوازن الاقتصادي، موقعها بالنسبة للعالم دولة عظمى، فعندما تكون مناوراتها في الخليج عبارة عن تكامل القوة في المنطقة، ويجب أن يكون توازن القوة موجود، ليس لا تسرح وتمرح أمريكا وأذناب أمريكا في المنطقة، ولا توجد قوة رادعة لهم، ولا توجد قوة تقول لهم قفوا تصرفاتكم الهوجاء الذي مسح بها كل الديمقراطية التي تتحدثون عنها ومسحت فيها كل المعارف الدولية. اليوم الجمهورية الإسلامية ردها دائما في الوقت المناسب والمكان المناسب، ونلاحظ صبر الجمهورية الإسلامية على بعض الانتهاكات، تصبر على كل التحديات من قبل دول الغرب وترد في الوقت المناسب، تصبر عليهم حتى يرعوا أو ينتبهوا ولا يستهينوا بالجمهورية. الجمهورية الإسلامية مثل ما قلت لك قوة لا يستهان بها، قوة في المنطقة، حفظت كل التوازن العسكري، حفظت كل الأمور من حيث الاستقرار والسلام في المنطقة.
بارك الله بكم، شكر جزيل لكم أخي عبد الحسين شريخي من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء من الطهرة، بارك الله بكم. حقيقة المستمعي الكريم، ونحن نبحث أكثر في هذا الموضوع، نجد في كل يوم هناك مناورات قادرة على أن توصل رسائلها ليس بالكلام أو الدبلوماسية أو التصريحات، بل بالفعل على الأرض. هذه المناورات توصل رسالة لأعداء الجمهورية الإسلامية في إيران بأن من يفكر في الاعتداء عليها سيكون مقبورا فيها أو سيردع في محله، أي تلك الدولة وذلك البلد المعاد. الأخ أبو جهاد كتب لنا يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا جهاد، حياكم الله من فلسطين من أرض العزة والكرامة، نقول لإيران الإسلام بوركت السواعد والأيادي التي صنعت هذه الأسلحة، وبارك الله بكم دائما على كل ما تقدمونه للأمة. أبا جهاد فلسطين، حياك الله بياك، شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل. طبعا الإخوة أيضا في اليمن الحبيب، هناك مساهمات كثيرة خصوصا مشاعر طيبة تجاه الجمهورية الإسلامية، نشكرهم جميعا لكل من يكتب إلينا، أبناء اليمن، أبناء الحكمة والإيمان، والذين اليوم لهم صولة كبيرة حقيقة في هذا المعترك. نلقاكم لاحقا بإذن الله، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
رب ارجعوني عسى أعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليد. أهملت آخرتي وباغتني القضاء وأضعت أيامي وأضعت أيامي بغير تزودي. أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى فأسقاني حميم المورد بجهالتي نفسي حرمت هناءها حاشاك تحرمها كذلك سيدي. أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى فأسقاني حميم المورد لجهالتي نفسي حرمت هناءها حاشاك تحرمها كذلك سيدي. رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليد. لو أنني فيما جنيت محكم لقضيت بالنيران دون توأد لكنك الرب الذي في جوده. إبليس يطمع عند هول المشهد قالوا بأن العيش ساحة زلفة والحب يوم الدين ليس بمنجد. إن شئت بعد الموت منك تقربا أفمنك يحسن أن تكون بعيدي. رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة الأولى. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسين، الإخراج الفني علي رضا عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تشرق الشمس فجأة، بل هي وليدة مخاضات تعانيها ساعات الفجر الأولى، ولا تشهد الإنسانية ثورات أصيلة إلا بعد آلام مخاض صعب تمر بها الشعوب. وإشراقات الثورة الإسلامية في إيران لم تشهد النور والانتصار بين ليلة وضحاها، بل هي امتداد مخاضات وآلام وجهاد وكفاح دؤوب لمن حملوا الأرواح والقلوب على الأكف، مهتدين بنهج قائد فذ عظيم هو الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي صنع من الإنسان المسلم جذوة مشتعلة حية سائرة نحو تحقيق الانتصار الكبير للشعب الإيراني المسلم البطل، الذي حقق الثورة الإسلامية وسار في ركبها عصورا يحافظ عليها وعلى مبادئ مؤسسها العظيم ومفجرها الكبير. أهلا بكم أيها الأحبة في كل مكان، ونحن ندعوكم لمتابعة أحداث هذا المسلسل التمثيلي والذي بعنوان قبيل بزوغ الفجر، وعلى مدى 30 حلقة، حيث نتواصل مع جهاد شلة طيبة تعرفت على الإشراقة الخمينية، وها هي تمتزج مع أهداف الثورة وتنشر هذه الأهداف بقوة، وهي سائرة بين قساوة الطغمة الحاكمة وتعددية الأفكار التي تنازع الساحة الفكرية والثقافية في تلك الفترة. في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى من هذا المسلسل، سنتعرف على مجموعة جهادية تضم فئات مختلفة من الشعب، بينهم الروحاني والأستاذ الجامعي والطالب ومن يمثل أحزابا كانت موجودة في ذلك العهد، فلنتعرف على الاتجاهات ولنميز الخطاب الإسلامي من بينها. ندعوكم لأحداث الحلقة الأولى من المسلسل التمثيلي قبيل بزوغ الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن يكون الكل قد حضر الاجتماع.
نعم. يا حاج مرتضوي،
نعم،
يبدو أن السيد مرادي هو الآخر كان مقررا أن يحضر هذا الاجتماع.
نعم. حسنا يا أخ عبادي.
نعم،
إنه سيلتحق بنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
كما يعلم جميع السادة والأخوة الكرام، نحن على أتم الاستعداد للترحيب بجميع الفرق والجماعات والأحزاب المجاهدة والمناضلة.
حسن حسن.
ففي اجتماعاتنا السابقة التي حضرها أيضا السيد مرادي، فرضت علينا مبادئنا الجهادية الإسلامية ضرورة الاستماع إلى وجهات نظره، ويسرنا اليوم أن نراه في اجتماعنا هذا.
عفوا يا حاج مرتضوي، اسمح لي أن أقول بصفتي عضوا صغيرا في مجموعتنا الإسلامية المجاهدة، يبدو لي أنه لا يستحق كل هذا العطف منكم، لأنه لا يؤمن أصلا بمثل هذا التعامل.
ولكن مهما يكن باعتباري طالبا من طلاب الإمام الخميني، أرى فرضا علي أو بالأحرى علينا العمل حسب التكليف الشرعي. أظن أنكم تعلمون جيدا كيف أن الإمام الخميني أرسى مبادئ جهادنا ونضالنا ضد الحكم، أقصد الحكم الملكي البغير على صروح التعاليم الإسلامية والثقافية. لذا ينبغي علينا بصفتنا طلاب هذا الإمام العظيم أن نعمل بالتكليف تجاه الذين يناوئون ويخاصمون هذا النظام الفاسد، ونرحب بهم في صفوفنا.
حقا. ولكن يا حاج، المشكلة تكمن في أن السيد مرادي ورفاقه يعولون كثيرا على المساعدة الأجنبية.
وأنا أيضا أشاطره الرأي يا حاج مرتضوي، أن جميع جهودنا ومساعي ما من الحثيثة تنصب على تحرر هذا الشعب الأبي من رقة النظام الملكي الجائر والعميل لأمريكا. ولكن
لا ريب في ذلك يا حاج عبد الله، لا ريب في ذلك. لاحظوا يا إخواني، إن شعبنا اليوم والحمد لله بات عليما وفهيما ويقظا أكثر من الماضي.
حقا ما يقول الشيخ.
فأنت يا حاج عبد الله تواجه الناس في السوق كل يوم وترى عن كثب كيف أنهم قد تغيروا اليوم. وأنت يا سيد عبادي،
نعم،
بما أنك تعمل في الجامعة تعلم جيدا وترى عن قرب التغيير الذي حدث بين شتى أطياف الشعب، لا سيما بين طلاب الجامعات. تمر اليوم 14 عاما والإمام يعيش في المنفى، إلا أن عدد أتباعه ومقلديه لم يقل فحسب،
الحمد لله،
بل وأكثر من ذلك. بات الشعب الإيراني اليوم يؤكد على صواب طريقه الحق، ولن يقبل بسواه قائدا وزعيما له في طريق الجهاد.
سامحني يا حاج، حينما تكون عمالة بعض هذه المجموعات والأحزاب للشيوعيين واضحة كالشمس في رابعة النهار، ترى كيف يمكن لنا الوقوف إلى جانبها في صف واحد؟
ولدي يا سيد مصطفى، إنني أتفهم لما تقول وأشكرك على هواجسك هذه، وكم أكون مسرورا عندما أرى من الشباب من يتحمس هكذا وتنتابه الهواجس لدينه ولاستعادة الحق إلى أفراد شعبه المظلوم.
شكرا لك.
ولكن يجب الانتباه إلى مسألة واحدة، وهي أن طريق الإمام وأتباعه بات اليوم والحمد لله واضحا وجليا لكل الناس. لهذا أوصيكم بألا يطرأ يوما منا بصفتنا مجاهدين مسلمين عمل أو تصرف يحاججنا به العملاء للنظام والبعض من الجماعات الأخرى التي تناوئ هذا النظام العميل الجائر.
عفوا يا حاج.
العفو لله، تفضل، ما وراءك يا سيد علي؟
هناك من يتمشى في الزقاق. في الحقيقة يا حاج، إنني أصبحت أشك في أمره.
ترى منذ متى تراه يتمشى يا سيد علي؟
أظنه منذ نصف ساعة وهو يتمشى في الزقاق، إنه يرتدي رابطة عنق.
يا سيد عبادي،
نعم،
ألا تظن أنه السيد مرادي؟
ربما يكون هو بنفسه، لأنني لم أزوده برقم الدار.
عجبا، إذن كيف له أن يعثر على بيتنا؟
علينا الحذر يا حاج، فأنت أدرى بأوضاع البلاد في ظل رجال الأمن، أقصد السافاك. أنا ذاهب لأرى من هو ذاك حتى أعلم.
مهما يكن فالضيف حبيب الله يا سيد عبادي، وباب هذا البيت مفتوح دوما على مصراعيه.
قلت لك يا حاج، علينا أن نحذر ولا غير.
نعم، علينا أن نحذر.
اذهب وتوكل على الله، عسى أن يكون خير.
عن إذنك.
نعم،
هيا نذهب يا سيد علي. هيا.
الله. تفضل.
طيب أهلا وسهلا بك ومرحبا يا سيد مرادي.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا حاج.
سامحني على انتظارك في الزقاق لبعض الوقت.
ليس مهما يا حاج مرتضوي، ففي ظل هذه الأجواء المأساوية التي يخلقها النظام علينا بالترقب التام.
على كل حال فالذنب ذنبي يا سيد مرادي، عذرا على الانتظار في الزقاق.
لا بأس.
كما تعلم أن عددا من رجال الأمن دخلوا الجامعة قبل أسبوعين واعتقلوا بعضا من طلابنا.
وهو كذلك يا سيد عبادي، فالحذر كل الحذر من هؤلاء، وأنا أيضا أتفهم ذلك لأنني أرى منذ مدة كيف أن المجموعات المناضلة قد افتقدت الثقة بينها بعض الشيء. شكرا شكرا.
تفضل يا سيد مرادي وتناول الشاي قبل أن يبرد.
شكرا لك يا حاج مرتضى. شكرا.
عفوا يا حاج، يا حاج أتأمرني بشيء؟
أجرك الله يا سيد علي. لا لا شكرا جزيلا، ولكن عليك بالزقاق.
سمعا وطاعة. عن إذنك.
أجل تفضل واصل حديثك يا سيد مرادي.
فقد أسلفت أن هناك بعضا من عدم الثقة مشهودا، وللأسف بين مجموعاتنا المناضلة، وبدوري لا أحبذه في هذه الظروف الراهنة. ولهذا تراني اليوم أمتثل بين يديكم بالنيابة عن الحزب الذي أنتمي إليه.
علمت من فحوى كلامك يا سيد مرادي أنك من أعضاء حزب تودة، أي الحزب الشيوعي، أليس كذلك؟
بلى وهو كذلك، إذ إنني أحد الأعضاء الثمانية الذين نأتمر بأوامر كبار قادة الحزب الشيوعي.
حسنا، لأن عدم الثقة التي أشرت إليها لا أرى محلا لها للإعراب أبدا.
وهل تعتقد بعدم وجود خلافات بين الأحزاب والمجموعات التي تناضل ضد الحكم الملكي؟
بل إنني أنظر إلى هذه المسألة من زاوية أخرى. في الحقيقة إن شعبنا قد أصبح يفهم الأحداث وما يدور حوله، يفهمها أحسن من الماضي ويعرف أهدافه. وأما الخلاف في وجهات النظر بين هذه المجموعات فلا ريب أنه أمر بديهي. المهم هو أن لا نتشبث بهذه الأمور التافهة اليوم ونتجاهل مبادئ جهادنا وكفاحنا ضد الحكم الملكي الغاشم.
إلا أن وجود مثل هذه الخلافات يا حاج مرتضوي بين الأحزاب من شأنه تعريض قيادة الشعب للخطر.
عفوا يا سيد مرادي، أتصور أنك تهتم كثيرا بألاعيب زعماء حزبك بدل اهتمامك بمصير الشعب.
أرجو المعذرة يا سيد.
أنا عبد الله حسيني.
نعم نعم، ربما تكون على حق. طبعا قلت ربما، ولكن للعلم أقول إن أحد الأحزاب التي لها تاريخ عريق في النضال والكفاح هو حزبنا. إذن لنا الحق في أن
لا أظن أن معلوماتي تخونني. إذ إنني على يقين بأن حزبكم، أي الحزب الشيوعي الذي يتبع سياسات الاتحاد السوفيتي، قد انضم إلى النظام الحاكم في بعض القضايا.
هذه استهانة بنا يا سيد.
لا كلا،
إننا قد بذلنا الكثير في هذا السبيل، كما أن عدد معتقلين السياسيين الذين يزجون في سجون النظام يفوق عدد المعتقلين من باقي المجموعات والأحزاب السياسية.
إلا أن زعماء حزبكم الذين تتحدث عنهم منذ سنين وهم يقبعون داخل الاتحاد السوفيتي، لا علاقة لهم أبدا بهذا الشعب الذي سيقرر مصيره بيده.
أرى أن الجميع هنا يمنح الحق لنفسه كي يستهين بي وبحزبي، حتى هذا الشاب الذي لا أتصور أنه يبلغ من العمر.
أرجو أن تهدأ يا سيد مرادي، اهدأ قليلا.
لقد أبلغني السيد عبادي بأنك رجل دين منصف وتجانب المنطق، ولهذا تراني اليوم قدمت إلى هنا كي نوحد صفوفنا يا حاج.
تفضل يا سيد مرادي تفضل.
لاحظ يا حاج مرتضوي.
نعم.
أظن أن ما لا يقبل أدنى شك هو أن حزبنا يضم أفرادا مثقفين ومفكرين لا نظير لهم في سائر الأحزاب، أليس كذلك؟
يا سيد مرادي. نعم. عفوا، إنني أستاذ وأدرس في الجامعة.
حسنا.
ترى كيف تسمح لنفسك بأن تدعي مثل هذا الأمر؟
يا سيد عبادي، أنا لست مصرا أبدا على قبولك كلامي.
ولكن يا سيد مرادي لعلمك أقول
إن الطلاب الذين اعتقلوا في الجامعة قبل أسبوعين كانوا من شبابنا الأعضاء في الجمعية الإسلامية داخل الجامعات.
أجل أعلم ذلك، وأظنك تقصد أولئك النفر القليلة من طلاب الجامعة الصناعية، أليس كذلك؟
نحن لدينا أسماء وأربعة طلاب وعدد من العاملين في السوق وعشرة من طلاب الحوزة العلمية، وهم يقبعون الآن في سجون النظام ويتعرضون لأقسى أنواع التعذيب بأيدي رجال الأمن منذ أكثر من شهر. أما أنتم فكل تفكيركم وأوامركم تأخذونها من قصر الكرملين، أليس كذلك؟
يا سادة أرجو أن تحافظوا على هدوئكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سيد مرادي، نحن اليوم نتحدث عن جماهير الشعب ولا نتطرق إلى أي من الأحزاب والمجموعات سوى لما يتقبله منا مبادئ الشرع والعرف والأخلاق، كما أن الإمام الخميني يشير دوما في خطاباته وبلاغاته ومنشوراته إلى أن سجون الشاه تمتلئ اليوم بشتى أطياف الشعب، أو ليس كذلك؟
صحيح.
ألا يزج به في السجن من يحتج على نظام الشاه من الطلاب والكسبة والقرويين؟ ألا توافقني الرأي يا سيد مرادي؟
عفوا يا حاج، أنا لست ممن ينوي اتخاذ مواقف حزبية في هذا الشأن.
نعم، بل كل مواقفك كانت حزبية.
هدئ من روعك يا سيد مصطفى،
هذا هو الحق. أرجو المعذرة يا حاج، أرجو المعذرة.
على كل حال، لقد جئت إلى هنا يا حاج بغية التوصل إلى نتيجة مرضية، إذ إنني أعتقد بضرورة رص صفوفنا لدحر النظام الجائر، نظام الشاه في بلادنا.
صحيح ما تقول، فإن الإمام الخميني يؤكد دوما في خطاباته وبياناته على وحدة الصفوف بين شتى فئات الشعب.
إلا إن الأمر الجدير بالاهتمام هو توحيد كفاحنا المسلح، ذلك أن السبيل الوحيد للقضاء على هذا النظام هو الكفاح المسلح.
وهل تظن أن الإمام الخميني حينما اعتقل عام 1963 وتم نفيه إلى خارج البلاد لم يكن قادرا على إعلان الجهاد والكفاح المسلح؟
طالما أنت من طلاب الإمام فإنك أدرى بمثل هذه الأمور يا حاج.
لو كان الإمام يحمل تلك الفكرة لأصدر أمرا بالتسلح في حينه، إلا أن سماحته لم يكن يهتم بالأهداف الآنية، وما كان يتوخاه هو دحر هذا النظام واقتلاع جذوره من الأعماق. وهذا لا يتطلب سوى عمل ثقافي من خلال رفع مستوى الوعي العام لدى أفراد الشعب.
ولكن هذا النظام يا حاج مرتضوي بات اليوم أكثر عمالة لأمريكا، وهل تظن أن العمل الثقافي وحده قادر على دك أركانه؟
طيب، ما هو رأي قادة الحزب لديكم؟
طبعا، اغتيال عدد من الشخصيات يثير الشعب ويحثه على التحرك.
يا سيد مرادي، إن الذي يحث الشعب ويحركه هو اتخاذ التدابير القائمة على رفع مستوى الوعي الشعبي الذي بات يؤتي أكله، والحمد لله.
وهو كذلك. أحسنت
يا شيخ. وأنت بصفتك أحد المجاهدين الإسلاميين، هل تتصور أن الآخرين يشاطرونك الرأي؟
لاحظ يا سيد مرادي، إن الحقيقة التي لا تقبل الإنكار هي أن الشعب يعرف أهدافه التي يتوخاها بقيادة زعيمه الإمام الخميني. شعبنا يعلم جيدا كيف أن إمامه في المنفى يؤكد على إيمان هذا الشعب وكذلك على عمله، ولهذا ترى نظام الشاه يعمل دوما على...
أراك تتحدث بشكل وكأن باقي الأحزاب والتنظيمات الحزبية والفئوية عليها بقبول آية الله الخميني قائدا وزعيما لها.
وكما أسلفت، ليس مهما من سيقبل قيادة أو زعامة هذه الانتفاضة. في الحقيقة أن الشعب الإيراني يكون قد اختار اليوم زعيمه في هذا الجهاد المقدس، ألا وهو آية الله الخميني.
هذا هو رأيك أنت، وبديهي أن يكون كذلك.
يا سيد مرادي.
نعم يا سيد حسيني.
إن سبب اختيار الناس للإمام الخميني يعود إلى ثقتهم التامة به، لأنه لا ينتمي إلى أي جهة. بل جهته الوحيدة هو التوكل على الله وحسب. لا يريد شيئا غير خلاص هذا الشعب من هذا الذل والعار.
قد ما يقول الحاج.
اسمع يا سيد حسيني، أنا لا أستغرب من كلامك، لأنك تعمل في السوق وترى الناس تؤيد الإمام الخميني وترضى به زعيما، لذا تتصور أن الشعب كله على هذه الشاكلة. لا لا، فأنت مخطئ، إذ إن الفئة المثقفة في البلاد لا تفكر هكذا.
أيها السيد المحترم، إن نجد الحاج عبد الله هذا اليوم يواصل دراسته خارج البلاد، ولعلمك أقول إنه عضو في الجمعيات الإسلامية الطلابية هنا.
كفاك يا سيد مصطفى كفاك.
أظن الآن قد توصلت إلى الذي كنت أتوخاه.
وماذا كنت؟
إذن عفوا على المزاحمة والإزعاج.
إلى أين ذاهب يا سيد مرادي؟
في الحقيقة يا حاج، ما كنت أتوقع أصلا أن نتوصل إلى تفاهم بيننا. مع السلامة يا حاج. مع السلامة.
في أمان الله وحفظه. مع السلامة.
نعم.
أيها الأخوة، لقد انتهى اجتماعنا لهذه الليلة، خذوا حذركم عند الذهاب. في أمان الله. في
أمان الله. مصطفى هيا.
نعم يا حاج،
لنذهب إلى البيت.
طيب. يا حاج، هل أتحرك صوب المطبعة؟
لا، لأن المنشورات ليست جاهزة الليلة.
لكنك قلت إن السيد أكبر وعدك بها.
يا ولد، حينما أقول لك ليست جاهزة. طيب. يعني ليست جاهزة.
طيب عفوا يا حاج، فأنت متعب وأنا أطير في كلامي.
ماذا تقصد بالتعب يا ولد؟ قل لي يا مصطفى، منذ متى أنت ترافقني في الحضور إلى بيت الحاج مرتضوي؟
ترى لماذا يا حاج عبد الله؟
لا، بل أريد أن تجيبني عن سؤالي.
أظن أنه يربو على سنتين. أجل، إننا نقترب من السنة الثالثة، أي منذ أن أنهيت الخدمة العسكرية.
أحسنت ورحم الله أباك. وهل تتذكر ما أوصيتك به في اليوم الأول الذي طلبت مرافقتي إلى بيت الحاج مرتضوي؟
يا حاج، هل حدث طارئ؟
في الحقيقة ما كنت أفضل ولوجك هذا المعترك، هذا ما أكدته عليك مسبقا يا بني.
بالله عليك يا حاج، أخبرني بالذي حدث. هل أنت اليوم نادم على...
انتبه لمطبات الطريق في سيارتك.
يا حاج، قل لي ماذا جرى. ولو منعتني من مرافقتك إلى بيت الحاج مرتضوي فلا مانع في ذلك، إذ إنني سأظل في الحانوت وأدير شؤونه.
ما نمارسه نحن اليوم من أعمال وواجبات.
نعم.
وفي الحقيقة مواجهة الأسد دون سلاح. أتعي ما أقول؟
نعم يا حاج، نعم.
اسمعني جيدا.
نعم.
عندما أراك تسهو في فعل عمل لا يليق بك تتقطع أوصالي. نعم. لأن رجال الأمن اليوم هم أكثر شراسة ودناءة من أمثالهم قبل 10 سنين.
نعم حق.
أنت لا تصدق ما أقول.
نعم.
ولكني حينما أريد أن أخلد للنوم كل ليلة أتوقع اقتحام بيتي من قبل رجال الأمن واعتقالي وزجي في السجن.
لا لا،
أنا لا أهاب السجن أبدا، إلا أن اعتقال كل واحد من الذين يناؤون النظام ويحاربونه بغية إسقاطه ويتحملون آلاف المصائب والويلات في هذا السبيل يؤدي إلى تراجع أهدافهم خطوة فخطوة إلى الوراء. هل تعي ما أقول؟
نعم نعم يا حاج، نعم.
على سبيل المثال، هذا الذي جاء إلى بيت الحاج مرتضوي،
أتقصد السيد مرادي؟
بالضبط.
نعم
هو.
نعم.
لا أريد أن أحكم عليه مسبقا. ومن يدري، ربما يريد محاربة هذا النظام الجائر رغم ميوله الحزبية تلك. ولكن لماذا يا ترى فقدت صوابك أمامه وغضبت عليه؟ وهل أنت تعرفه من قبل؟ ماذا لو كان مخولا من قبل دائرة الأمن الساباك؟ لا ريب أن الشاه يعمل المستحيل ويلعب بالنار من أجل الحفاظ على أركان نظامه المهزوزة.
طيب. لقد وصلنا يا حاج، لقد وصلنا.
مصطفى.
نعم.
خذ السيارة معك إلى الحانة، ولكن لا تركنها عنده، بل أوقفها على مبعدة منه وفي أحد الأسقة.
طيب. لماذا يا حاج؟
لأنه عند الفجر يجب أن تذهب إلى مطبعة السيد أكبر وتستلم منه المنشورات، ومن ثم تأخذها إلى الحاج مرتضى وتسلمها إياه.
أتقصد في تلك الساعة؟
أجل في تلك الساعة وبأسرع ما يمكن وبدم بارد وبحذر شديد.
سمعا وطاعة يا حاج، سمعا وطاعة.
هيا إذن اذهب. رأيك.
مع السلامة.
مع ألف سلامة. في أمان.
تفضل يا حاج، فقد أعددت لك الشاي.
سلمت يداك يا عزيزتي ملوك. طيب، وما هي أخبارك؟
الحمد لله.
ترى لما أراك بهيجة مستبشرة إلى هذا الحد؟
لقد زارتني اليوم السيدة داودي.
السيدة داودي؟
ألا تتذكرها؟
أتقصدين زوجة المرحوم السيد أصغر الذي كان يعمل في دائرة الشرطة، ليس كذلك؟
أجل، وهل تتذكر ابنتها؟ أخبرتني السيدة داودي بأن ابنها جمشيد قد كبر وأعانه الله عز وجل كي يحصل على وظيفة مناسبة في إحدى الدوائر الحكومية.
جمشيد؟ نعم، بدأت أتذكره. يبدو أنه اليوم يبلغ من العمر حوالي 30 سنة.
لا، فإنه لا يناهز 27 كما تصور. الحمد لله، فهو اليوم شاب قدير بحيث أنه قام بإعداد نفسه، فضلا عن اهتمامه الكبير بحياة والدته.
الحمد لله على كل حال. أما سألتها عن زيارتها لك بعد كل تلك السنين الطوال؟
في الحقيقة يا حاج، في الحقيقة جاءت تخطب.
تخطب؟
لم أراك منفعلا هكذا يا حاج، فهذا حكم سماوي وطبيعي لمن يرزقه الله بنتا.
إنها لم تنتهي من الدراسة بعد.
هذا العام ستحصل على شهادة الثانوية إن شاء الله. يبدو أنك ما زلت ترى ابنة صغيرة.
لا يا امرأة، أنا لست كما تتصورين.
صحيح،
ولكنها ربما تنوي دخول الجامعة.
بالمناسبة يا حاج، أنا أيضا ذكرت السيدة داودي بهذا الأمر، إلا أنها والحمد لله قبلت به ورضيت.
لا أدري ماذا أقول. صحيح أن المقدر لا يعلمه إلا الله.
أكيد،
ولكن على المرء أن يبحث شأن من يريد مصاهرته.
الحق معك يا حاج.
لا أدري ماذا أقول يا امرأة.
أقول يا حاج، ما هو رأيك لو أدعوها في الليلة بعد القادمة؟
أتقصدين بعد غد؟
نعم، إنها تنتظر ردنا.
أفوض أمري إلى الله.
أكيد،
فلا مانع في قدومهم. أدعو الله أن يكون في عوننا،
فهو خير ناصر ومعين.
اللهم عليك توكل
يا الله.
أنا لا أبغي غير السلامة والسعادة لأولادي وللشباب.
يا رب.
اللهم فاسعدهم يا رب، اللهم فاسعدهم.
وهكذا مستمعينا الأحبة في كل مكان، قدمنا إلى نهاية الحلقة الأولى من المسلسل التمثيلي قبيل بزوغ الفجر. ما سيكون من أحداث تفصيلية سنتعرض إليها إن شاء الله في الحلقة الثانية والقادمة من هذا المسلسل، فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، مصطفى رجاء، أمير فوزي، ومنار عبد الجبار. تمثيلية الإذاعة من إخراج كريم حسن.
هفا لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى يا كاشف الكرب الجسام، يا باعثا من في القبور، أنت المهيمن والسلام، يا أيها الرب الشكور، ما لي معين في الحمام، رب سواك وفي النشور. قد أثقلت ظهري الذنوب، فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتو، وبأعيني صلى البكاء. قد أثقلت ظهري الذنوب، فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتوب، وبأعيني صلى البكاء. إني ببابك أرتمي، عبدا ذليلا أخضع حبل الرجاء لك في دمي هيهات لا يتقطع الحزن في أحداقي يجري دما دمعي على أوراقي شعرا نما ولمهجة العشاق أمسى فما ألمي إليك براقي أبكى السماء أبكى السماء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو التاسع من رجب الأصب عام 1445 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق للحادي والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2024 ميلادي. في الأول من شهر بهمن عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1965 ميلادي، نفذ المجاهد الإيراني محمد البخاري عملية تصفية رئيس وزراء نظام الشاه المقبور في إيران العميل حسن علي منصور، الذي كان مرتبطا بصورة مباشرة بواشنطن وخادما لها للمحافظة على مصالحها في إيران، إذ كان له الدور الفاعل في نفي الإمام الخميني رحمة الله عليه من إيران إلى تركيا، وكان وراء المصادقة على قانون الكابيتولاسيون أو الحصانة القضائية للأمريكيين الذين كانوا في إيران، وهو ما سهل لهم ارتكاب الجرائم بحق الشعب الإيراني دون خوف من محاكمة أو أدنى ملاحقة قضائية. وقد لقي العميل حسن علي منصور جزاءه العادل أمام مبنى المجلس الوطني الإيراني بإطلاق النار عليه من قبل المجاهد محمد البخاري رحمة الله عليه. في الأول من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، هاجم الشعب الإيراني سجون النظام الملكي العميل، وتمكنوا من إطلاق سراح جميع السجناء وإنقاذهم من التعذيب الذي كان يمارسه بحقهم عناصر مخابرات الشاه المقبور. وفي ذلك اليوم هاجم عناصر الشاه المقبور جامعة طهران وأطلقوا النيران على الطلبة الجامعيين، ما تسبب باستشهاد عدد كبير منهم. وفي عصر ذلك اليوم أيضا التحقت أعداد كبيرة من منتسبي القوة الجوية الإيرانية بصفوف المتظاهرين في الشوارع، معلنين موقفهم بصورة رسمية من نظام الشاه المقبور وولاءهم للإمام الخميني ووقوفهم إلى جانب الشعب الإيراني في ثورته الإسلامية. كما نشرت الصحف في طهران خبرا على صفحاتها الأولى مفاده بأن الإمام الخميني سيعود إلى إيران خلال أيام، مما شكل جرعة قوية للشعب الإيراني وزاد من إصراره على المقاومة والنضال حتى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وأخيرا وفي التاسع من رجب المرجب عام 921 للهجرة ولد في مدينة شيراز بجنوب إيران الحكيم والمؤرخ والأديب الإيراني الخواجة زين العابدين علي والمعروف بعبد بيك الشيرازي أو نويدي، وكان من المقربين من الحكام الصفويين ومن كبار شعراء الشعر المثنوي. وقد توفي عبد بيك عام 998 للهجرة، ومن أبرز مؤلفاته بوستان خيال الذي قلد فيه الشاعر الإيراني الكبير سعدي، وجام جامشيد، ومجنون ليلى، وصحيفة الإخلاص. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
قوافي الوجد. برنامج قوافي الوجد محاولة لنشر القيم المعنوية والروحية عبر أبيات شعر من جواهر الحكمة والعرفان وكل ما يرقى بأرواحنا نحو الفضيلة والتسامي. قوافي الوجد برنامج نعيش معه لدقائق قصيرة أجواء الوجد الروحي والوهج المعنوي من خلال إنشاد ما تركه لنا الشعراء على مر العصور من قصائد وأبيات خالدة. تأتيكم هذه القوافي أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من بعد منتصف الليل عند الساعة 2:50، ويعاد بثها في نفس الأيام أي السبت والاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 7 صباحاً. قوافي الوجد
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها.
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. أزال العدوان يراوح مكانه دون أن يقدم أو يحقق لأهدافه. وقد أعلنت كتاب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس تدميرها من جديد لأربع دبابات صهيونية من نوع ميركافا بعبوات شواظ، وقتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة في عمليات منفصلة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الكتاب قالت في بيان صدر لها بعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك أن ثلاثة دبابات من نوع ميركافا شرق مدينة خان يونس تم استهدافهم بعبوات شواظ، كما أكدت أن دبابة الرابعة من نوع ميركافا وكان بجوارها جنديان شرق خان يونس استهدفها المجاهدون بقذيفة الياسين 105 ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل الجنديين، فيما شوهدت طائرة مروحية هرعت لنقل القتلى والجرحى. نعم، تتجدد عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية بزخم أكبر في محاور القتال في شمال قطاع غزة، خاصة شرق جباليا والشيخ رضوان والتفاح وبيت لاهية، ما يظهر كذب قادة حرب الاحتلال الذين تحدثوا عن تدمير الهيكلية التنظيمية لحركات المقاومة في هذه المناطق. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. شهد ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء مسيرة جماهيرية مليونية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ونصرة لأهل غزة ورفضا للعدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني على اليمن تحت شعار ثابتون مع فلسطين وأمريكا أم الإرهاب. أعلنت الجماهير المليونية الكبرى متدفقة إلى ساحة ميدان السبعين تلبية لدعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تأكيدها على الثبات في الموقف وتنديدها ورفضها للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن والشعب اليمني. وحمل المحتشدون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورفعوا رايات الحرية مؤكدين أن شعبنا اليمني لن يتراجع عن موقفه الإيماني ولن يخنع للمستكبرين، كما انطلقت تظاهرات وقفات احتجاجية في العاصمة الأردنية عمان وعدد من المحافظات الأردنية الأخرى نصرة لفلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال في غزة. شارك في التظاهر الآلاف من الأردنيين وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وذلك تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على غزة ونصرة للمقاومة وقضية فلسطين. في جانب آخر، ذكرت المقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن الكيان الصهيوني انتهك القانون الدولي بقصفه العنيف لقطاع غزة الذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني هناك. سياسيا، التقى وفد حركة حماس برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، وضم وفد حماس كل من عضو المكتب السياسي للحركة في غزة دكتور باسم نعيم وممثل الحركة لدى موسكو. رافقونا في هذا اللقاء. ما الذي حققه أو حققته العمليات البرية الاحتلال الصهيوني في غزة، وما الذي حققته المقاومة في مرمى العدو؟ كيف يمكن تبرير استمرار تواصل العدوان والحصار على غزة؟ طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في حدث وحوار. من اليمن معنا الأخ إدريس علي. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك
ياكم الله
وأحيي إذاعتكم الكريمة
أهلا.
المجاهدة المقاومة المدافعة عن المستضعفين في الأرض، وخاصة قضية اليمن والقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية يا أخي لا يقوم معها إلا من محصه الله من البشرية بإنسانيته السوية وفطرته السليمة وإنسانيته.